الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إنما شرع رمضان لأجل أن نتدرب على الانضباط بالتقوى، وها نحن في الجمعة الأخيرة من رمضان، سينتهي شهر الصوم وستنتهي أيام قيام رمضان، لكن المتوقع أن التقوى التي حملتها في رمضان أن تبقى معك طيلة عمرك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما قال الله تعالى لك في رمضان اترك الماء والإنسان من دون الماء يموت، لكن لأن الله قال اترك الماء تركناه، ولأن الله تعالى قال اترك الطعام تركناه، ولأن الله عز وجل قال اترك أن تقترب من زوجتك في العلاقة الخاصة تركناها، ليدربنا الصيام أنك قادر على أن تترك الحرام. إذا كان الماء تركته، أفلا تستطيع أن يترك المرء مالا حراما، أو أن يترك شرابا حراما، أو أن يترك نظرا حراما، أو أن يترك جلفة بالحرام؟ المتوقع أيها الإخوة أن نحمل التقوى معنا ما دمنا أحياء، حتى إذا كانت ساعة الأجل سمعنا صوتا يقول لنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا في زمرة أهل التقوى. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قالا ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة. هذه هي الخطبة الرابعة الأخيرة في سلسلة خطب رمضان الموسومة بالصدقة برهان، وهذا العنوان مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، والصدقة برهان. قال ابن رجب البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة برهان على صحة إيمان المتصدق، ذلك لأن الإنسان مفطور على أن يكنز المال وأن يدخر المال وأن يحفظ المال لنفسه، فإذا تصدق به استجابة لأمر ربه فهذا دليل ساطع على أنه مؤمن بربه ومؤمن بوعد ربه، وإلا ما كان له أن يخرج ما كانت تحبه نفسه. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من مهمات الدين. والصدقة برهان معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت بكذا وكذا. كلنا يوم القيامة سنسأل عن مالنا، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، فسنبحث عن براهين تثبت حجتنا أمام الله بأننا أنفقناه في المكان الصحيح، فتأتي الصدقة فتكون برهانا. وقال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله، ولا يسأل عن مكان صرف ماله. بجوز يوم القيامة المتصدقون يكون في علامة بوجوههم تكون برهانا على أنهم أنفقوا أموالهم بالمكان الصحيح. فصار معنى الصدقة برهان ثلاثة معاني: إما أن تكون حجة واضحة بأن هذا الرجل مؤمن، وإما أن تكون برهان تحمله بين يديك إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة أين أنفقت مالك، وإما أن تكون علامة توجد في وجه المتصدق. وفي كل الأحوال الصدقة برهان أمر خير. ذهبت أيها الإخوة أجمع مادة علمية لأقدمها بين أيديكم للحديث عن الصدقات، فوجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بالحظ على الصدقة، وبفضل الصدقة، وبأنواع الصدقة، وبحكم الصدقة، وبآداب الصدقة، وبغير ذلك. فلم أجد خيرا من أن أقرأ عليكم في كل خطبة من هذه الخطب طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء من التعليق على بعضها. جاء في كتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري، وقد جمع فيه مؤلفه الكتب الستة الأصول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. جاء في جامع الأصول 14 مجلد كتابا سماه الكتاب الخامس في الصدقة، وجمع فيه أحاديث كثيرة من هذه الكتب الستة عن صدقات وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقات. في هذا الكتاب فصلان، قال: الفصل الثاني في أحكام الصدقة، وتكلم فيه عن السخاء في الصدقة وعن الصدقة عن الميت. أما السخاء في الصدقة فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت عدة من مساكين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، اليوم الحمد لله الحمد لله، إجا مسكين أولاني تصدقت، ومسكين ثاني تصدقت، ومسكين ثالث أنا بعثت له، ومسكين رابع إحنا بنعرفه أوصلنا له. ذكرت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة من مساكين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك. لا تعديهم كم مسكين، ولا تعدي قديش أعطيتي كل مسكين، خليك عم تعطي. ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإحصاء هو العد والحفظ، والمعنى لا تعدي ما أنفقتيه فتستكثريه فتقطعي إنفاقك فيقطع الله عنك الرزق. مرات واحد يشوف حاله أنه الحمد لله أنا والله 10 20 30 50 700 صرت متصدق عليهم حاجة، لا تحصي. في رواية النسائي عن عائشة قالت: دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه. يعني قالت له للخادمة: أعطي شيء شغلة. فالخادمة أعطتها شغلة لهذا الرجل. ستنا عائشة قالت له: تعال تعال شوف، افتح له شوف بإيدك شو أعطتك. قال: فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت: نعم. قال: مهلا يا عائشة، لا تحصي فيحصي الله عليك. أخرج الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. في رواية أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. في أخرى انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. في أخرى قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توقي فيوكي الله عليك. في أخرى لا تحصي فيحصي الله عليك. وقوله انضحي أو انفحي، النضح والنفح كناية عن السماحة والسخاء في الصدقة، خليك عن تعطي وأعطي بسخاء. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، بمجموع هذه الأحاديث يريد منا أن نكثر الصدقة وأن نديمها. خليك عم تعطي الصدقة، لو انتهى رمضان خلي الصدقة مشوبة ومعجونة ببيعك وشرائك وأخذك وعطائك، اجعل الصدقة جزءا من برنامجك اليومي. فمن أنفق أنفق الله عليه، ومن وسع على عبد وسع الله عليه، ومن يسر يسر الله عليه، ومن نفس نفس الله عنه، ومن أعطى عبدا مما عنده أعطاه الله مما عنده. والوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. وكل هذا حديث عن السخاء في الصدقة. أما الصدقة عن الميت فقد أخرج البخاري وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا، يعني نخلا، فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت به عنها. الصدقة تنفع الأحياء وتنفع الأموات. في رواية النسائي أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. أخرج أبو داود والنسائي عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وفي رواية الموطأ خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة، فقيل لها أوصي، فقالت فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه، يعني بستان، عنده بستان، قال هذا كله صدقة إلى روح أمي. نقل أيها الإخوة الدكتور وهب الزحيري رحمه الله عن الفقهاء في موسوعته الفقه الإسلامي وأدلته قال الصدقة على الميت تنفع الميت، صدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو دراهم أو دنانير، وينفعه أيضا الدعاء بالإجماع. يعني بإمكانك أن تتصدق عن الميت ما شئت، أن تطعم طعاما، أن تسقي ماء، أن تكسو ثيابا، أن تدفع دراهم، أن تدفع دنانير، كل هذا بإجماع الفقهاء ينفع، والدعاء ينفع. وقد سمعتم أيها الإخوة ورأيتم، وقد سمعنا ورأينا الكثير من الحوادث في فضل الصدقة ووصولها للميت وأنها تنفعه بإذن الله. وقد استدل الفقهاء على هذا بالأحاديث السابقة وغيرها، وانعقد إجماعهم على ذلك. في مسجدكم هذا عند المدخل الشرقي والغربي أردنا أن نضع هذه الشوادر حتى تغطي الناس الذين يصلون يوم الجمعة في ممر المسجد عندما يمتلئ المسجد، إذ الشمس كانت تضرب فوق رؤوسهم. وبينما كان الإخوة يعملون بدأوا العمل، جاء أحد الإخوة إلي، أظنه حاضرا معكم الآن، قال: إن أبي توفاه الله تعالى، وإني أريد أن أجعل صدقة عن روح أبي، فهل من الممكن أن أشارك في هذه الشوادر ونفقتها؟ قلت: لا بأس، جزاك الله خيرا، سل الأخ فلان. فذهب إلى الأخ فلان، وكانوا لم يجمعوا لهذا الأمر ولم يدخروا شيئا. قال له: نعم ممكن، ونحن ما عندنا أي نفقة لهذا الأمر. قال: أنا سأحمل هذا الأمر كله. وبالفعل دفع كامل هذه الكلفة ووضعت هذه الشوادر. بعد أسبوع جاء إلي، قال لي: لقد رأيت أبي في المنام. قلت له: يا أبي كيف حالك؟ قال: يا ولدي الحمد لله، من أيام قليلة جاءوني بكسوة جديدة جميلة. فقلت له: إن شاء الله إن شاء الله، هذه بشارة بأن الصدقة قد وصلت إلى أبيك. هذه الحوادث كثيرة، وأعتقد أن كثيرا منكم عنده مثل هذه القصة. أذكر أن ابنتي الصغيرة مرة أعطتني مبلغا ماليا، كانت قد ادخرته، وقالت: أبي إذا ذهبت إلى المسجد فضعه في صندوق تبرعات المسجد. قلت: لما؟ قال: هذا المبلغ نصفه إلى روح عمي ونصفه إلى روح خالتي، عمها توفاه الله تعالى وخالتها توفاها الله تعالى رحمهم الله. أخذت المبلغ وجئت إلى المسجد، وكان صناديق موجودة ووضعت المبلغ. في اليوم الثاني قالت لي ابنتي: بابا هل دفعت المال؟ قلت: نعم. قالت: لقد رأيت عمي في المنام، اقترب مني فابتسم وانصرف، ثم رأيت خالتي فعلت الشيء نفسه. قلت: بابا إن شاء الله إن شاء الله، هذه إشارة بأن هذه الصدقة وصلت إلى عمتك ووصلت إلى خالتك. النصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم كثيرة في نفع الصدقة للحي وللميت، ثم نحن نستأنس بأشياء نسمعها أو تحدث معنا. وهكذا أيها الإخوة، فإن الصدقة تنفع القريب والبعيد، القاصي والداني، الحي والميت. وهذه طائفة أخيرة سقتها لكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة. خلاصة كل هذه الأحاديث وكل هذه الخطب طيلة شهر رمضان، وهو أعظم الشهور عند الله عز وجل، الخلاصة الخلاصة أن تشوب مالك بالصدقة، وأن تخلط أيامك بالصدقة، وأن تصير الصدقة جزء الرئيس عند كل واحد فينا في كل يوم ما استطاع لذلك سبيلا، وينفق كل منا من سعته. أيها الإخوة، رمضان وقت الإقبال على الله وبذل المعروف وعون الملهوف، فكيف إذا كان الناس في أزمة وضائقة؟ إننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن يبذل الواجب، وأن يستعف القادر، وأن يعين بعضنا بعضا. عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال: لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح يقول: يا أهلاه مسكينكم مسكينكم، يا أهلاه يتيمكم يتيمكم، يا أهلاه جاركم جاركم. فاستوصوا أيها الإخوة بأنفسكم وأهليكم وجيرانكم وسائر الناس خيرا، وحسبكم أن الذي سيجازيكم على الصدقة رب العالمين، إن الله يجزي المتصدقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.